بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله. هل الصوت واضح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يعيننا وإياكم فيه على الصيام والقيام. فقه الصيام من أهم ما ينبغي لنا أن نهتم به، لأن العبادة لا يمكن للعبد أن يقوم بها حق القيام وأن تثمر له الثمرة المرجوة إلا بأن يقوم بها على الوجه الذي أراده الله جل وعلا وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يكون بتعلم العلم ومعرفة ما يجب على المرء فعله، وما يجب عليه اجتنابه. وفقه الصيام على مرتبتين، المرتبة الأولى معرفة حكمه وأسراره وتحقيق مقاصده وأهدافه وحصول نتائجه وحلول بركاته. والمرتبة الثانية معرفة أحكامه وما يجب فيه وما يحرم. أما المرتبة الأولى فقد بينت كثيرا مما يتعلق بها في محاضرتين. المحاضرة الأولى بعنوان الصوم غذاء الروح، والمحاضرة الثانية بعنوان أين المشمرون لنيل العطايا في رمضان. ويمكنكم مراجعة هاتين المحاضرتين لإدراك شيء من فقه الصيام ومعرفة حكمه وأسراره. ولهذا سنقتصر في هذا الدرس على المرتبة الثانية، وهي ما يتعلق بمعرفة أحكامه وما يجب فيه وما يحرم. وسنذكر إن شاء الله أهم هذه الأحكام، ثم نفتح بعد ذلك باب الأسئلة والاستفسارات. المسألة الأولى ثبوت الشهر. يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: الأول رؤية هلال رمضان، أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمر. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، متفق عليه، من حديث أبي هريرة. والرؤية إنما تكون بالعين المجردة، ولا بأس بالاستعانة بما يقرب النظر حتى تكون الرؤية أوضح وأسلم من الخلل. أما الاعتماد على الحساب فلا يجوز، إنما يكون الحساب مساندا ومساعدا في بعض الحالات فقط، لكن لا يعتمد عليه في إثبات الدخول شهر رمضان ولا في إثبات خروجه. فإن تعارضت الرؤية مع الحساب، فإن كانت الرؤية منقولة عن أشخاص ثقات لا يتصور من مثلهم الخطأ، فإنها تقدم على الحساب على الصحيح من أقوال أهل العلم. المسألة الثانية: الصيام قبل الشهر بيوم أو يومين. لا يجوز الصيام قبل شهر رمضان بيوم أو يومين كيوم 28 و29 أو 30، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. وعلى هذا من كان متعودا للصيام بأن يصادف يوم 28 أو 29 يوم خميس أو يوم اثنين، أو هو متعود لأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو كان عليه قضاء شيء من رمضان سابق ولم يستطع، أو أخر حتى لم يبقى على شهر رمضان إلا ما يكفي لصيامه، فإنه يجب أن يصوم في حالة القضاء، ويجوز له أن يصوم في حالة النفل. المسألة الثالثة: على من يجب الصوم؟ يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. يجب الصوم على المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. فقولنا المسلم يخرج الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا يصح منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا أسلم وجب عليه الصوم وصح منه، وليس عليه قضاء ما تركه أثناء كفره، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. فإن أسلم في أثناء النهار وجب عليه الإمساك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه مخاطب في هذه الحالة بالصيام. وهل يجب عليه القضاء؟ الذي يظهر والله أعلم عدم وجوب القضاء عليه، لأنه لم يكن مخاطبا قبل ذلك بالصيام لعدم صحته منه. وقولنا البالغ هو الذي وصل إلى سن البلوغ، ويعلم البلوغ بعدد من الأمارات، أولها نبات شعر العانة حول القبل، ثانيها إنزال المني باحتلام أو غيره، ثالثها بلوغ 15 سنة، والمرأة تزيد أمرا رابعا وهو الحيض، فمتى حاضت المرأة فقد بلغت وجرى عليها قلم التكليف ولو لم تبلغ 10 سنين. فلو حاضت المرأة وعمرها 9 سنين وجب عليها الصيام، لأن عائشة رضي الله عنها دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 9 سنين. لكن لو حاضت قبل 9 لأن خرج منها دم وعمرها 8 سنين، فالصحيح والله أعلم أنه لا صيام عليها، لأن هذا دم فساد، فلم يعهد أن تحيض المرأة قبل 9. وهذا القيد البلوغ يخرج الصغير الذي لم يبلغ، فلا يجب في حقه الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. إلا أنه ينبغي لولي أمر الصبي أن يعوده الصيام وأن يأمره به، إذا أطاقه تمرينا له على الطاعة ليألفها بعد بلوغه، وذلك اقتداء بما كان الصحابة يفعلونه، فقد كانوا يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللعبة من العهن وهو الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها. وينبغي لنا أن نربي أولادنا حينما نصومهم على مراقبة الله جل وعلا، ونخبرهم بأننا وإن لم نرهم لكن الله يراهم. وفي هذا تحقيق أمرين: الأول تعويده على الصيام، ثانيا تربية المراقبة في قلبه واستشعار أن الله تبارك وتعالى يراه في كل حال. وقولنا العاقل يخرج المجنون والمعتوه. أما المجنون فهو الذي ليس له عقل أصلا، فهذا لا صيام عليه باتفاق أهل العلم. وأما المعتوه فهو الذي لا يتجاوز عقله العمري سن الطفل، ف فإن فالمعتوه هو من يكون سنه الجسمي 15 أو 16 أو 20 أو 25 لكن عقله هو عقل طفل صغير، فهذا لا يجب عليه الصوم. لكن إذا كان يدرك معناه ويتصور منه الإمساك ينبغي حثه على الصوم وعدم التساهل معه فيه. ومثل المجنون الكبير الهرم الذي فقد عقله بسبب كبر سنه وسقط تمييزه، فلا يجب عليه الصيام ولا الإطعام، فلا يصوم ولا يطعم. أما عدم الصيام فلأنه مجنون، وأما عدم الإطعام فلسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي والمجنون. فإن كان المجنون أو المعتوه يفيق أحيانا فيكون عاقلا ويجن أحيانا فيكون مجنونا، وجب عليه الصيام أثناء عقله وسقط عنه الصيام أثناء جنونه، وهذا يعني. وقولنا المقيم يخرج المسافر، فالمسافر يجوز له أن يفطر، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. وقولنا القادر يخرج العاجز كالكبير الذي لا يطيق الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يجب عليه بدل الصيام الإطعام، يجب عليه بدل الصيام الإطعام، لما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال رضي الله عنه وأرضاه ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا، يطعمان مكان كل يوم مسكينا. فالكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، وله في الإطعام طريقتان، له في الإطعام طريقتان. الطريقة الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين، أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بعدد الأيام التي أفطرها، وهكذا فعل أنس رضي الله عنه حين كبر، فإنه كان يصنع طعاما ويطعم كل يوم خبزا ولحما للمساكين. لكن هل يكفي وجبة واحدة أو لا بد من وجبتين مشبعتين؟ ظاهر صنيع الصحابة كما روى الدارقطني والبيهقي أنهم كانوا يصنعون طعام ويدعون له الفقراء، فقد صنع أنس جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا فأشبعه. لكن من أهل العلم من يرى أنه لا بد من وجبتين مشبعتين، لأن الإطعام لا بد أن يتناول اليوم كله، وليس في العادة أن المسكين أو أن الإنسان يشبع بوجبة واحدة، وإنما يكون الشبع على أقل تقدير بوجبتين. والذي يظهر والله أعلم أنه لو صنع وجبة كغداء ونحوه فإنه يكفي، ولكن الأحوط صنع وجبتين مشبعتين. الطريقة الثانية أن يخرج مد بر أو نصف صاع من غيره، والصاع يساوي كيلوين ونصف تقريبا، وعلى هذا يخرج كيلو وربع يكون إطعاما لمسكين. وبعض أهل العلم يرى وجوب صاع، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يكفي نصف صاع، لأنه ورد عن عدد من الصحابة والتابعين ما يدل على ذلك. فإن أخرج القيمة فهل يجزئه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يجزئه، لأن المقصود هو تملك المسكين لما يستطيع أن يستعين به على قضاء حوائجه، فإن حصل بالإطعام المباشر وإلا فيكفي أن يخرج قيمة الإطعام والله أعلم. وقولنا السالم من الموانع يخرج من وجد فيه مانع، كالحائض والنفساء والمريض، وسيأتي الكلام على هؤلاء إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة النية، يشترط لصحة الصوم تبييت النية من الليل، لما روت حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ومالك. والنية أن يقصد صيام النهار غدا من رمضان، وفي أي وقت وقعت النية أجزأت، سواء كانت في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، وتجزئ على الصحيح نية واحدة للشهر كله. وهذا متصور، وفي الغالب أن الإنسان لابد أن يتبادر إلى ذهنه الصوم إذا علم أن غدا من رمضان. ويجوز أن يأكل بعد النية ويشرب ويفعل ما يشاء. وأما اعتقاد بعضهم أنه إذا نوى الإمساك فلا يجوز له أن يأكل أو يشرب فليس بصحيح، لأن الإمساك إنما يكون في وقته المحدود كما سيأتي بيانه. والنية المقصود بها تعيين نوع هذا الإمساك، فلا يلزم أن يصحبها الإمساك نفسه. وعلى هذا لو أنه نوى الإمساك أو النية قبل الفجر بساعة جاز له أن يأكل بعدها ويشرب إلى أن يؤذن الفجر. وبعض الناس للأسف يوسوس في النية ويظن أنه لابد أن يتحدث بها، وربما حمله الوسواس على فعل أمور منكرة، والنية أمرها يسير، فمعناها أن يستقر في قلبك أن تصوم غدا من رمضان فقط. وعلى هذا لو دخل عليك الفجر وأنت لا تعلم أن غدا من رمضان ثم علمت بعد ذلك لم يجزئك الصوم، لأنك لم تبيت النية من الليل. وأما صوم النفل فيجوز بنية من النهار قبل الزوال إذا كان لم يأكل شيئا، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. المسألة الخامسة السحور، من سنن المصطفى التسحر، وقد أمر به صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أنس فقال: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور إنما يكون وقت السحر قبيل أذان الفجر. ومن بركات السحور أنه شعار المسلمين، فإن أهل الكتاب لا يتسحرون، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن بركاتها التقوية على طاعة الله والإعانة على العبادة والزيادة في النشاط والرغبة في فعل الطاعة مرة أخرى. ومن بركاته أيضا أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن بركاته أيضا أنه وقت تنزل الرحمات، فإن الرب جل وعلا ينزل في آخر الليل فيقول: هل من مناد فأعطيه، هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له. فينبغي لنا أن نحرص على السحور، ويكفي في السحور أكل يسير، يكفي في السحور أكل يسير، وجبة يسيرة، لا يشترط أن تكون وجبة ثقيلة أو دسمة، بل يكفي فيه أن يكون أكلا يسيرا ليتحقق ما وعد الله تبارك وتعالى به المتسحرين. المسألة السادسة الإفطار، عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. ويكون الإفطار على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. ويستحب أن يقول عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يستحب أن يقول عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويدعو بما شاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. ولم يثبت فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص، والمروي في ذلك كله ضعيف، لكن تدعو بما تيسر من مجامع الدعاء لعل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته. المسألة السابعة: الإمساك عن المفطرات. الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقولنا الفجر الثاني نريد به الذي يتبين به الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا الخيط الأبيض يكون ممتدا بين الشمال والجنوب مستدق، ثم يزداد في الظهور والانتشار حتى تطلع الشمس، ولا يرى في المدن لما فيها من الأنوار ولما فيها من البنيان الحاجب عنها، ويدل عليه الأذان لكن قد يكون الأذان متقدما بقليل على الوقت، والوقت بعده بقليل متأخر عنه، فينبغي لنا أن نحتاط في الصلاة. إذا أذن الفجر نمسك، لكن نحتاط في الصلاة فنتأخر ربع ساعة تقريبا احتياطا لوقت الصلاة، لعله أن لا يكون قد دخل الوقت. وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمفطرات على نوعين: النوع الأول ما دل على كونه مفطرا الكتاب والسنة وإجماع الأمة، والنوع الثاني ما دل على كونه مفطرا القياس. فلنبدأ بالنوع الأول وهو ما دل على كونه مفطرا الكتاب والسنة أو إجماع الأمة. هذه المفطرات الثابتة في الكتاب والسنة هي التالي: أولا الأكل والشرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فمن أكل أو شرب متعمدا مختارا ذاكرا لصومه فقد فسد صومه، وهو آثم بذلك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، لأن الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤده، فيبقى على ما كان عليه، وعليه التوبة والاستغفار. المفطر الثاني الجماع، لقول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأباح الجماع في الليل فدل على تحريمه بالنهار. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. فمن جامع أهله في نهار رمضان فسد صومه، ووجب عليه الإمساك، فلا يحل له أن يأكل شيئا أو يشرب، فيجب أن يمسك، ووجب عليه مع الإمساك القضاء مكان اليوم الذي صامه، لما ورد في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي جامع أهله أن يقضي مكان اليوم الذي جامع فيه يوما آخر. ويجب عليه مع ذلك الكفارة، والكفارة ثلاثة أمور: إما عتق رقبة وهذه متعذرة في هذا الوقت، أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لما ثبت في صحيح البخاري وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: تصدق بهذا. فقال الرجل: على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: فأنتم إذن. وأما المرأة فإن كانت مطاوعة لزوجها وجب عليها مثل الذي وجب عليه، وأما إن كانت مكرهة ولم تستطع منعه فلا شيء عليها، وإنما عليها القضاء فقط، لفساد صومها بالجماع. المفطر الثالث الحيض والنفاس. ففي الصحيحين عن عائشة قالت كان يصيبنا ذلك يعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت المرأة الدم في نهار رمضان فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بقليل. متى رأت الدم في نهار رمضان فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بقليل. المفطر الرابع التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فإذا تقيأ عمدا بأن أدخل في إصبعه بأن أدخل إصبعه في فمه أو شم شيئا ليتقيأ أو رأى منظرا ليتقيأ أو عصر معدته فتقيأ، فإن هذا يفطر به الصائم ويفسد صومه ويجب عليه قضاء يوم مكانه. أما لو أن معدته تقلبت ولم يستطع أن يمسكها فتقيأ من غير اختياره فإنه لا يفسد صومه بذلك. المفطر الخامس الحجامة، فقد روى أبو داود وأحمد عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقد وقع نزاع بين أهل العلم كبير جدا في الإفطار بالحجامة، لأنه روى البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم. والأولى أن يترك المرء الحجامة، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل ما يشبه الحجامة وننبه على ما يتعلق بها هناك. المفطر السادس دخول الماء إلى الجوف عن طريق الأنف، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم. هذه المفطرات الستة وهي الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس والتقيؤ عمدا والحجامة ودخول الماء إلى الجوف، ثبت كونها مفطرة بالكتاب والسنة وبعضها مما أجمع عليه أهل العلم. ما عدا ذلك فإنما يقاس على هذه المفطرات، وهي النوع الثاني من المفطرات، وهو ما ثبت كونه مفطرا بالقياس على الأمور السابقة، وهذه كثيرة وأهل العلم متنازعون فيما يفطر منها وما لا يفطر. نذكر ما يتيسر ذكره وندع الباقي لمن أحب أن يسأل فيه، يعني نذكر ما اشتهر وظهر أمره، والباقي إذا أحب أحدكم أن يسأل ننظر إن شاء الله في الأسئلة. أولا ما كان في معنى الأكل والشرب مما يستغني به البدن عن الأكل والشرب كالإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، وكون هذا مفطر اتفق عليه أهل العلم من المعاصرين. كون المغذي الذي يوضع في الوريد مفطر اتفق أهل العلم عليه من المعاصرين لما في المغذي من معنى الأكل والشرب تماما، وأنه يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب. الأمر الثاني حقن الدم في العروق، حقن الدم في العروق عن طريق الوريد، فبعض أهل العلم يرى أنه مفطر لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، ويرى بعض العلماء أنه لا يفطر لأنه لا يحصل به غذاء كما يحصل بالأكل والشرب، والذي يظهر والله أعلم أنه مفطر لأن الدم هو غاية الغذاء كما ذكرنا قبل قليل، ولأنه به يستغني البدن في بعض الحالات وتترطب العروق، فينبغي للإنسان أن إذا حصل له ضخ دم في عروقه بهذه الطريقة أن يقضي مكان هذا اليوم الذي أفطر فيه. الأمر الثالث بخاخ الربو، وتعرفون بخاخ الربو وهو الذي يكون بخ في الفم وينزل إلى الرئتين، فجمهور المعاصرين على أنه لا يفطر، لكن من أهل العلم من يرى التفطير به، والذي لا يرى التفطير به الذي يرى يعني والذي يرى أنه غير مفطر يعتبره ليس بمعنى الأكل والشرب، فهو لا يتغذى به البدن ولا يصل إلى المعدة ولا يدخل في العروق، وإنما يوجد فقط في الرئتين لتوسعة مجاري الهواء. وأما من يرى أنه مفطر فإنه يجعله من جنس الدواء الذي يدخل إلى الجوف عن طريق القناة الهضمية العلوية، وهذا علة للتفطير فيما يراه بعضهم، والذي يظهر لي والله أعلم أن الاحتياط تركه، لكن لم يثبت صراحة ما يدل على كونه مفطرا. الأمر الرابع التخدير، التخدير العام عن طريق الاستنشاق الذي يوضع على الفم والأنف فيستنشقه المريض فيتخدر به، فهذا أو عن طريق الحقن بالوريد، فهذا اختلف فيه أهل العلم أيضا، وكثير منهم يرى أنه لا يفطر لأنه ليس بغذاء وليس في معنى الأكل والشرب، وأنه لا يصل إلى المعدة وإلى الجوف، ويرى بعض أهل العلم أنه مفطر لأن التخدير في الحقيقة يصل إلى المعدة، ويدل على ذلك أن الذي يتخدر إذا صحى يتقيأ في بعض الحالات هذا المادة المخدرة، يتقيأها مما يدل على أنها تحولت حتى وصلت إلى المعدة. والأحوط أيضا نقول الأحوط أن الإنسان إذا خدر يقضي مكان اليوم الذي خدر فيه بدلا عنه. الأمر الخامس الإبر العلاجية التي تكون في الوريد، إبر علاجية تكون في الوريد، هذه أيضا فيها خلاف بين المعاصرين، فمنهم من يرى أنها غير مفطرة لأن ليست بغذاء ولا يحصل بها للجسم استغناء عن الطعام والشراب، ومنهم من يرى أنها مفطرة لأن الدواء مما يقوم به البدن ويصلح، والمقصود بالصيام هو الإمساك عما به قوام البدن. وكذلك نقول هنا الاحتياط عدم استعمالها، الاحتياط عدم استعمالها، والحقيقة أن الخلاف فيها قوي، فينبغي للمؤمن أن يحتاط لصومه. الأمر السادس الإبر العلاجية التي تكون في العضل لا تكون في الوريد، فهذه جمهور المعاصرين على أنها غير مفطرة لأنه لا يصل منها إلى المعدة شيء، وليست غذاء ولا في معنى الأكل والشرب، ويرى بعض العلماء أنها مفطرة لأن العضل فيه عروق دقيقة توصل الدواء إلى المعدة. الأمر السابع التدخين، فالتدخين اتفق العلماء المعاصرين على أنه مفطر لأنه محرم، ولأنه يحدث به للجسم ما يغنيه عن الطعام والشراب في بعض الحالات، ولما فيه من التنبيه وإحداث تغييرات في الجسم تشبه تغييرات بعض الأطعمة. الأمر الثامن خروج المني دفقا بلذة بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك، والمرأة في ذلك كالرجل، وهذا ثبت التفطير به أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وأعلى درجات الشهوة هو خروج المني. وأما التقبيل واللمس والمباشرة بدون إنزال فلا يفطر، وإن خرج منه مذي، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، ويشير إلى أم سلمة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، لكن من كان يخشى على نفسه الوقوع في المحذور فيجب عليه الكف من ذلك، لأن ما أفضى إلى الحرام حرم فعله، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق خوفا من تسرب الماء إلى الجوف. وأما الاحتلام والإنزال بالتفكر المجرد فلا يفطر، لأنه لا عمل له في ذلك، وإنما يخرج بدون قصد منه ولا اختيار، ولأن الله عفى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. المفطر التاسع إخراج الدم بالفصد والتبرع بالدم أيضا، والفصد هو الشق، فيشق العرق ليخرج الدم الفاسد، وأما التبرع فمعروف، وذلك قياسا على خروج الدم بالحجامة والحيض والنفاس، لأن خروج الدم من البدن يضعفه، ولهذا يحث المتبرع على أن يكون مفطرا ويعطى بعد التبرع مجموعة من السوائل كالعصير لتعويض النقص الحاصل بسبب فقد كميات من الدم. وهذا وقع في نزاع كبير بين أهل العلم، فمنهم من لا يرى التفطير به لأن الحجامة عنده لا تفطر، ولأنه ليس بأكل ولا شرب ولا في معناهما، والذي يظهر والله أعلم أنه مفطر لما يحصل به من الإضعاف للبدن، ولأنه يقاس على الحيض والنفاس ويقاس على الحجامة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا ما يتعلق بالمفطرات. أما المسألة التاسعة فهي شروط الفطر بالمفطرات السابقة. يشترط لأن تكون الأمور السابقة مفطرة أن يفعلها الصائم عالما ذاكرا مختارا، ما عدا الحيض والنفاس فإن وجوده مفسد للصوم فقط، مفسد للصوم مطلقا. ولنفصل هذه الشروط فنقول: الشرط الأول العلم، أي أن يعلم أن هذا الفعل يفطر به الصائم، فإن كان جاهلا لم يفطر، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجهل على نوعين: الأول جهل بالحكم الشرعي فلا يعلم أن هذا مفطر، كمن يشرب القهوة يظن أنها غير مفطرة، ولا بد من إمكانية صدق دعواه أنه جاهل، وإلا فلو بان من حال عدم الجهل ولم يتصور من مثل الجهل لم يقبل منه ذلك. الثاني جهل بالوقت، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل أو يشرب ويكون الفجر قد طلع، أو يظن أن الشمس غربت فيأكل ويشرب وهي في الحقيقة لم تغرب، فلا شيء عليه، لما في الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين، يعني إلى حبلين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت أنظر إليهما، فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت، فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت، فقال عليه الصلاة والسلام: إن وسادك إذا لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فعدي بن حاتم أكل بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له الخيطان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء. الشرط الثاني الذكر، أي أن يفعل المفطر وهو متذكر أنه صائم، فلو نسي أنه صائم فأكل أو شرب أو جامع فلا شيء عليه، على الصحيح من أقوال أهل العلم للآية السابقة، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، ومتى تذكر وجب عليه الإمساك. ويجب على من حضر أن ينبهه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الشرط الثالث الاختيار، أي أن يتناول المفطر باختياره وإرادته، وعلى هذا فلا فطر على من دخل إليه شيء بغير إرادته، كأن يرش الماء في وجهه فيدخل، أو كأن يرش الماء في وجهه فيدخل إلى جوفه بدون قصد منه ولا اختيار، أو يخرج إلى فمه شيء من القلس، والقلس معروف يشبه القيء لكنه قليل، فالإنسان إذا تسحر بعد السحور بفترة قد يتصاعد من معدته بعض الأطعمة فتصل إلى أعلى الحلق ثم تعود مرة أخرى فتدخل بدون اختياره، فهذا لا يفطر صومه أيضا. أو أن يكرهه أحد بتهديد يضره فيخاف على نفسه أو ولده أو ماله فيفطر فلا شيء عليه ويتم صومه عند زوال الإكراه، لأن الله تعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإذا رفع الله حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه أولى ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. تاسعا الأعذار المبيحة للفقر. من رحمة الله جل وعلا بعباده أن خفف عنهم عند وجود ما يشق عليهم في أداء العبادات. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك نصا في كتابه فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهؤلاء المعذورون كالتالي: أولا المريض ممن يرجو زوال مرضه إذا كان الصوم يؤخر برأة أو يشق عليه الصوم مع وجود المرض، أو لا بد له من تناول دواء يتوزع على ساعات اليوم بحيث لا يمكن نقله إلى الليل فيسن له الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا. فإن كان الصوم يضره بحيث يحدث فيه علة ربما تدوم معه أو تؤدي إلى موته أو تحدث له مرضا جديدا أو نحو ذلك من أنواع الضرر، حرم عليه الصوم لأنه يوقع نفسه في الهلكة. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. الثاني ممن يعذر المسافر سفرا يباح له فيه القصر، سواء قدرناه بالمسافة وهو 85 كيلو أو قدرناه بالعرف، فما سماه الناس سفرا جاز للإنسان أن يفطر فيه. فإن كان عليه مشقة سن له الفطر أخذا برخصة الله تعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وإن كان لا يشق عليه الصيام فإنه مخير بين الفطر والصوم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومون في السفر ويفطرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ويجوز للمسافر الفطر ولو كان سفره وسط النهار بعد أن بدأ يومه بالصوم لدخوله تحت عموم الآية. الثالث ممن يعذر في الفطر في نهاية رمضان المرأة الحامل أو المرضع، إذا خافت على نفسها أو على ولدها جاز لها الفطر وتقضي مكان الأيام التي أفطرتها. وأما الإطعام فقد اختلف فيه، فأوجبه بعض أهل العلم على المرأة إذا خافت على ولدها، والذي يظهر والله أعلم عدم وجوبه لعدم ثبوت الدليل فيه. المسألة العاشرة: من مات وعليه صوم. من مات وعليه صوم، من وجب عليه صوم من رمضان إما لكونه مسافرا أو مريضا ثم لم يقض حتى مات، فلا يخلو من حالين. الحال الأول أن يتمكن ألا يتمكن من الصيام لاتصال المرض أو السفر أو لغير ذلك من الأعذار المشروعة، فليس عليه شيء لأنه معذور في هذا الترك ولم توجد حالة صالحة لثبوت حكم الصيام في حقه، فلا صيام ولا إطعام. الحالة الثانية أن يتمكن من الصيام ولكنه يفرط ويسوف حتى يفجأه الأجل، فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا يشمل كل صوم واجب، ولو صام شخص غريب عنه أجزأ أيضا. لا يشترط أن يكون الذي يصوم قريبه، بل يجوز أن يكون صديق أو شخص غريب لا يعرفه، لأن المقصود أن يصام عنه، وأولى الناس به هم أقرباؤه. فإن لم يصم عنه أو ما صام عنه أحد أطعم عن كل يوم مسكينا من تركته أو من متبرع. هذا ما تيسر ذكره في هذه الليلة، نسأل الله لنا ولكم القبول، وأن يجعلنا وإياكم ممن شهد هذا الشهر فصامه وقامه احتسابا و خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، إنه سميع مجيب. نبدأ بالأسئلة. هذا سائل يقول: ما حكم البخور والطيب والسواك واستعمال معجون الأسنان أثناء الصوم؟ أقول: كل هذه الأمور غير مفطرة، أما البخور فليس بمفطر إلا أن يتعمد شمه بقوة فيدخل شيء من أجزائه إلى الرئتين فيتأثر به، فإنه حينئذ يفطر لأنه يشبه الدخان حينئذ. وأما السواك فلا يفطر، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في جميع أوقاته. وأما معجون الأسنان فإن ابتلعه ووصل إلى جوفه منه شيء أفطر به، وإن لم يبتلع منه شيء فإنه لا يفطر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. السؤال الثاني: هل يجوز للفتاة أن تشرب دواء لرفع الدورة الشهرية؟ أقول: لا يخلو حالها من أمرين. الأمر الأول أن تكون قادرة على الإفطار بعد نهر أن تكون قادرة على الإفطار عفوا أن تكون نقول لا يخلو حالها من أمرين الأمر الأول أن تكون تستطيع أن تصوم بعد رمضان وتقضي، فلا يكون عليها فيه حرج ولا مشقة ولا ضيق، فهذه يبدو لي والله أعلم أنه لا ينبغي لها أن تأكل هذا الدواء لما فيه من الضرر، والضرر لا يجوز فعله إلا لمصلحة، ولا مصلحة لأنه لم يفعل ذلك نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابيات، مع أنه كان موجود عندهم الشيء الذي يرفع الحيض فلم يفعلوه، فلو كان أفضل لكان هم أولى الناس به. وأما إذا كانت المرأة إذا خرج شهر رمضان لم يتيسر لها الصيام، إما لحقوق زوج أو لكونها لا تستطيع الصيام ويشق عليها ونحو ذلك من الأمور، فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تأخذ ما يرفع عنها الدورة الشهرية. وأنا أنصحكم دائما بعدم استخدام مثل هذه الأدوية لما فيها من الضرر الظاهر، ولأنها تفسد تكرر الدورة الشهرية. تقول السائلة السؤال الثالث: بالنسبة للسواك الذي به نكهة، تقول: هو حكمه مثل حكم معجون الأسنان، فإن ابتلعه أفطر به وإلا فلا. السؤال يقول: رجل دخل شهر رمضان عليه وهو في غيبوبة نتيجة مرض، واستمرت معه مدة 10 أيام في شهر رمضان، بعدها توفي، فماذا يجب على أهله في هذه الحالة؟ لا يجب الجواب لا يجب عليهم في هذه الحالة شيء، لأن عذره قد امتد به إلى أن توفي، فلم يفق بعد ذلك ولم يستطع الصوم، فلا شيء عليه، لا أحد يصوم عنه لأنه لم يثبت في حقه الصيام ولا إطعام عليه، فهو من الحالة الأولى التي ذكرناها قبل قليل. السؤال يقول: ما حكم استعمال الرجال للعطر وخصوصا إن كان فيه الكحول؟ يجوز استعمال العطر، وأما إن كان فيه كحول فنقول لا يخلو هذا الكحول من أمرين: إما أن يكون قد استهلك في العطر بحيث لا يسكر به شاربه فهذا يجوز استعماله، وأما إذا كان ظاهر ولم يستهلك بحيث إذا شرب منه مجموعة كبيرة أو قدر كبير فإنه يسكر به فلا يجوز استخدامه ولا يفطر به أصلا، هو لا يفطر به ولا يجوز استخدامه لأنه نجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكنه لا يفطر، العطر لا يفطر. هذا السؤال يقول: بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان، إذا جامع أكثر من مرة عليه كفارة لكل يوم على حدة أم يكفي كفارة واحدة عن كل رمضان؟ تكرار الجماع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون في يوم واحد فهذا تجب فيه كفارة واحدة، الحالة الثانية أن يكون في أيام فيجامع في هذا اليوم وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، فهذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب عليه أن يكفر عن كل يوم، لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة فيجب فيها الكفارة. القول الثاني تكفيه كفارة واحدة عن كل الجماع الذي وقع في نهار رمضان، لأن رمضان كل عبادة واحدة فتتداخل الكفارات، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة له حرمة مستقلة. هذا السؤال يقول: مسافرة من بلد إلى بلد متقدم في التوقيت ب8 ساعات، فكيف يكون الصيام مدة السفر 14 ساعة؟ المسافر إذا غابت عليه الشمس في أي لحظة جاز له الفطر وسواء زاد يومه عن اليوم المعتاد أو نقص، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فجعل ابتداء الصيام من طلوع الفجر ونهايته بالليل وهو مغيب الشمس، فلا فرق سواء طال النهار أو قصر. هذا السؤال يقول: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان؟ هل كان يصلي التراويح وكذلك القيام؟ نعم كان يصلي التراويح، ولكنه كان يصليها لوحده، إنما جمع بهم في بعض الليالي فقط، فلما رأى كثرتهم وحرصهم خشي أن تفرض عليهم فترك التجميع، يعني ترك الصلاة جماعة. وأما التفريق بين التراويح والقيام فهذا حادث مراعاة لحال الناس، فإنهم لا يستطيعون، فإنهم يشق عليهم مواصلة القيام في العشر الأواخر، فأحدث بعضهم يعني، وذلك قديم لا أذكر في الحقيقة متى، لكنهم اجتهدوا فرأوا أنهم يقسمون الصلاة إلى قسمين: صلاة في أول الليل وصلاة في آخر الليل. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي من الليل كله، تارة من أوله وتارة من آخره، ويغلب عليه الصلاة من آخر الليل. السؤال الذي بعد هذا يقول: لو كان العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فقيرا، وتصدق عليه بصدقة، هل يخرج الكفارة مما زاد عن هذه الصدقة؟ نعم، إذا كانت الصدقة التي تصدق بها عليه تزيد عن حاجته وجب عليه أن يخرج الكفارة مما زاد عن حاجته. هذا السؤال يقول: هل يصح للمرأة أن تصلي التراويح وهي تقرأ في القرآن خصوصا أنها غير حافظة لكتاب الله؟ الصحيح نعم، الجواب الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن تقرأ القرآن، أن تقرأ في صلاة التراويح من القرآن مباشرة إذا كانت غير حافظة للقرآن الكريم. ما هو القول الراجح في حمل المصحف أثناء الصلاة سواء للمنفرد أو المأموم؟ هذا أظنك السؤال السابق، الراجح جواز حمل المصحف للمنفرد وللإمام، أما المأموم فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي له حمل المصحف لأمور: أولا الخلاف في جواز حمله للمحتاج إليه وهو المنفرد أو الإمام، فإذا كان الخلاف هناك كذلك فهو هنا أقوى. الأمر الثاني يحصل به انشغال وحركة لا حاجة إليها فينبغي تركه. السؤال الذي بعد ذلك يقول: أمي حفظها الله مريضة بالضغط والسكري ويشق عليها الصيام، ومع ذلك تصوم وتمرض وننصحها بالإفطار، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: يجب عليها الإفطار ولا يجوز لها الصوم، لأنها تركت رخصة الله جل وعلا، ولما في فعلها من الضرر، ولقول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهذا من إلقاء اليد بالتهلكة، وهذا في الحقيقة من جهلها، هذا من جهلها، فينبغي أن يبين لها ذلك، ويبين لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب السؤال الذي بعد هذا يقول: ما حكم من شرب بعد أن انتهى أذان الفجر وعلم أنه سكت، هل يدخل في الإفطار المتعمد؟ وما هي كفارته مع العلم أن الأذان في بلده لا يتوافق مع الخيط الأبيض والخيط الأسود، أن يبقى قليل من الوقت ثم تظهر بوادر الصبح؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا فطر عليه، لأنه لا يجوز الحكم لا يجوز الحكم بإفساد الصوم إلا بدليل صحيح، ومجرد الأذان مع عدم رؤية الخيط الأبيض الممتد في الأفق لا يكفي في وجوب الإفطار. طيب هذا سؤال يقول: هل للنفساء، نعم، هل يجوز أن تصلي طيب سنكتفي بهذا الموجود لأن الدرس سينتهي بعد قليل، فأرجو أن نكتفي بما وجد الآن. هل يجوز أن تصلي التراويح والقيام في جميع ليالي رمضان أم تفعل الأفضل في حقها؟ نعم يجوز أن تصلي التراويح والقيام في جميع ليالي رمضان، هذا جائز لا حرج فيه، لكن ينبغي أن تكون العشر الأواخر مختصة بعمل أكثر مما سبق. العشر الأواخر لابد أن تختص بعمل أكثر مما يوجد في العشر أو العشرين الأوائل. هل للنفساء أن تقرأ القرآن بحائل وهل يكون لها أجر هذه القراءة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن النفساء والحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن بحائل ولها أجر القراءة إن شاء الله. السؤال يقول: هل يجوز للمرأة استعمال دهنة الوجه أثناء الصيام والكحل ودواء الإذن؟ نعم، يجوز استعمال مثل هذه الأمور لأنها غير مفطرة ولا تصل إلى المعدة، وليست هي بغذاء ولا دواء، ليست بغذاء يتغذى به البدن ولا دواء يصل إلى داخل البدن. أيهم أحسن؟ السؤال يقول: أيهم أحسن حال الصوم في رمضان، طلب العلم أم قراءة القرآن؟ لا، قراءة القرآن أفضل بتدبر وتأمل أفضل، إلا أن يكون طلب العلم من الواجب كأن يكون الإنسان ملزما به في مدرسة أو غير ذلك، لكن قراءة القرآن أفضل لأن القرآن شهر، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه جبريل القرآن في رمضان، وكذلك كان السلف من الصحابة والتابعين يتركون العلم وإقراء الحديث وينشغلون بالقرآن الكريم. السؤال يقول: هل يشترط إتمام القيام مع الإمام بصلاة الوتر في المسجد لتمام الأجر إذا كان انصرافه بعدها؟ نعم، الجواب نعم، يشترط ذلك، فلا يحصل له الأجر إلا إذا انصرف مع الإمام. السؤال يقول: هل لو ابتدأ رمضان وأنا في بلد ثم سافرت إلى بلد آخر، هل أصوم مع البلد التي أنا فيها أم التي أسافر إليها؟ لا، تفطرين مع البلد التي تسافرين إليها. هذا آخر سؤال يقول: هل صيامي مع السعودية فيه فتنة مع العلم أن بلدي قد يبقى يومين ثم يعلن عن رؤية الهلال الذي يظهر لي؟ والله أعلم أنك تتبعين البلد الذي أنت فيه، إذا كان هذا البلد يعتمد الرؤية وله في ذلك لجنة شرعية فإن الواجب في حقك أن تتبعي البلد الذي أنت فيه إذا كانوا يعملون بالرؤية ولهم في ذلك لجنة شرعية. أما إن كانوا يتعمدون المخالفة مثل بعض الدول الشيعية أو بعض الدول التي تتعمد المخالفة لذات المخالفة، فيجب عليك أن تتبع البلد الذي يكون فيه لجنة شرعية تعمل برؤية الهلال. طيب، آخر سؤال بس: أبدأ الصيام مع بلدي؟ نعم، تبدأين الصيام بالنسبة للسائل التي قبل قليل، تبدأ الصيام في بلدها وتفطر في البلد الذي سافرت إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اجعلنا ممن أدرك هذا الشهر فصامه وقامه إيمانا واحتسابا، اللهم آمين، وبارك الله فيكم ونفع بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.